قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد، توحيد الربوبية، مع إثبات الصفات، فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته. هذه طائفة أحسن حالا ممن يأتي بعدهم، ولكن الذي يؤخذ عليهم جهلهم لتوحيد العبادة، ولكنهم يثبتون صفات الله تعالى. لذلك كثيرا ما ينقل شيخ الإسلام من كبار أئمة الصوفية إثباتهم لصفات الله تعالى كالفضيل والجنيد، هؤلاء يعتبرون علماء يثبتون صفات الله تعالى، وإن كان قد توجد لديهم شطحات وشطحات كثيرة، ولكن الحق ضالة المؤمن. إذا وجدنا لدى صوفي يؤمن بتوحيد الربوبية ويثبت الصفات، وجدنا لديه كلاما مناسبا يتفق مع عقيدتنا ومنهجنا، ننقل كلام الفضيل وكلام المحاسب وكلام جنيد والتستري، وهؤلاء من كبار مشايخ الصوفية. وهل سلموا في توحيد العبادة؟ والله أعلم. المحاسبي معروف أنه فيه التصوف وفيه نزعة علم الكلام، وكان الإمام أحمد كان معاصرا له يحذر تلاميذه من مجالسته، ومع ذلك اطلعنا على بعض كتبه، وقبل أن نطلع نحن اطلع عليها شيخ الإسلام ونقل منه نقولات، وبعض هذه النقول موجودة في الحموية. وكيف يجمع بين نقل كلام شيخ الإسلام كلام المحاسب وبين نهي الإمام أحمد بعد تلامذته من مجالسته؟ الجمع سهل، فرق بين أن تجالس المبتدع وبين أن تجد في بعض كتبه كلاما نافعا فتنقله، لأن مجالسة الشيخ المبتدع تؤثر في الطالب فيفقد على الأقل الحب في الله والبغض في الله، ومسألة الولاء والبراء تذهب من كثرة المخالطة، وقد يؤثر فيه ببعض بدعته فيحسنها، وربما يثني عليه فيمدحه، وهذا يعتبر دعاية للمبتدعة. إذن فرق بين هذا وبين أن تجد في بعض كتبهم كلاما طيبا فتنقله على أنه ضالة المؤمن، أخذها حيث وجدها. لهذا نوفق بين موقف الإمام أحمد وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.